قناة العروة الوثقى عبر برنامج سلو تقدم سلسلة محاضرات في اللغة العربية
يكفيها فخرا يكفيها يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها يكفي
تقديم الأستاذ فاضل متولي
يكفيها ما أنزل فيها الجنة فوز ونعيم بالفصحى نتحدث فيها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. يقول المثنى اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين. ما معنى أغنى عن المتعاطفين؟ بدلا من أن تقول رجل ورجل تقول رجلان، كتاب وكتاب تقول كتابان، وهكذا شجرة وشجرة تقول شجرتان وهكذا. فهذا يغني عن أن تقول شجرة وشجرة، إذا قلت شجرتان يغني عن أن تقول شجرة وشجرة، كتابان يغني عن أن تقول كتاب وكتاب وهكذا، بزيادة على مفرده. هذا يكون بالزيادة على المفرد، تزيد ألفا ونونا أو تزيد ياء ونونا. إذن فلا يسمى مثنى إلا إذا كان له مفرد من لفظه ثم زيد على هذا المفرد ألف ونون أو ياء ونون، فعندئذ يسمى مثنى. مثلا كلمة رجل تضيف إليها ألفا ونونا فتقول رجلان، كلمة امرأة تضيف إليها ألفا ونونا فتقول امرأتان. ولاحظ أن التاء المربوطة هنا تحولت إلى تاء مفتوحة، لماذا؟ لأن التاء المربوطة لا تتوسط أبدا، لا يمكن أن تأتي التاء المربوطة قبل حرف، لا يمكن أن يأتي بعدها حرف، هي آخر حرف دائما. فإذا زدت على المفرد ألفا ونونا أو ياء ونونا فهذا مثنى. فيقول وأغنى عن المتعاطفين بزيادة على مفرده. إذن فإذا كان يدل على اثنين ولكنه ليس له مفرد من لفظه فلا يسمى مثنى وإن دل على اثنين، ككلمة اثنين. كلمة اثنين هذه لا تعد في الفصحى مثنى وإنما تعد ملحقا بالمثنى، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى. لماذا؟ لأنه وإن دلت على اثنين إلا أنه هذه الدلالة لم تكن بزيادة على المفرد، لأن هذه الكلمة أصلا ليس لها مفرد من لفظها اثنين. ما مفردها؟ لن تجد. لو جئت بمفرد لها ستقول واحد، وواحد ليس من لفظها وإنما هو يدل على واحد منها وليس هو لفظا من لفظها، ليس كرجل رجلان، كتاب كتابان وهكذا. يقول نحو الزيدان والعمران والبكران، والأصل أن تقول زيد وزيد وعمر وعمر وبكر وبكر، فبدلا من أن تقول زيد وزيد تقول زيدان، عمر وعمر تقول عمران، بكر وبكر تقول بكران وهكذا. كما قال الحجاج بن يوسف الثقفي وقد مات ابنه محمد وأخوه محمد، كان له ولدان كل واحد منهما اسمه محمد، وكانت هذه عادة غير مستغربة عند العرب، كان ربما يسمي ولدين أو ثلاثة من أولاده باسم واحد، وفعل ذلك عمر رضي الله عنه أيضا. ف عنده محمد الأكبر ومحمد الأصغر، وهذا معتاد عند العرب، يعني كثير من العرب تجده يسمي ولدين من أولاده باسم واحد، والخليفتان العباسيان الأولان اسمهما عبد الله، وهما أخوان. عبد الله الأول أبو العباس السفاح اسمه عبد الله ابن محمد، وأخوه أبو جعفر المنصور اسمه أيضا عبد الله، وهما أخوان. فهذا لم يكن غريبا عند العرب أن يسمي ولديه باسم واحد، ونحن في زماننا نفعل ذلك. إذا كان لواحد منا ولد فمات فإنه قد يسمي ولدا الولد الذي يأتي بعده بنفس الاسم، لكن هم لم يكونوا يفعلون ذلك. قال محمد ومحمد في يوم واحد، وهنا بدلا من أن يقول محمدان لأنه أراد أن يكسر، والبلاغة هنا أن يكسر، لأن الحجاج بن يوسف كان بليغا. الحجاج بن يوسف الثقفي كان من أبلغ العرب. نحن لا نتحدث الآن عن خلقه ولا عن حكمه، الكلام عن بلاغته، فهو من أبلغ العرب، وخطبه من أبلغ الخطب ومن أحكمها وأسبكها لغة وبناء وتركيبا وبلاغة. فالبلاغة هنا أن يكثر حتى يبين أن الكوارث وأن البلايا كثرت عليه. فعندما يقول محمد ومحمد هذه فيها زيادة على قولي على أن يقول محمدان. محمدان كلمة واحدة، ما محمد ومحمد ففيها إكثار، وفيها إشارة لعظمة ما أصابه من البلاء، أنه ليس بلاء واحدا. محمد ومحمد في يوم واحد، ثم كره العرب التكرار. هذه الكلمة من الشيخ رحمة الله عليه تشعر بعض القراء أن هذا حدث بعد قول الحجاج محمد ومحمد في يوم واحد، فكأن الحجاج قال محمد ومحمد في يوم واحد وبعد أن قال ذلك كره العرب التكرار. هذا ليس صحيحا، وإنما كان التكرار قبل أن يقول الحجاج ذلك، كان كراهية التكرار وكانت التثنية قبل أن يقول الحجاج ذلك. وقد قال الأعشى في قصيدته الشهرى التي مدح بها المحلق، قال لعمرك قد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار باليفاع تحرق، تشب لمقرونين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. فقال تشب لمقرونين بالتثنية، فالتثنية معروفة عند العرب من قبل الحجاج بن يوسف. والشيخ لا يقصد ذلك، لا أحسبه يقصد ذلك، ولكن الصياغة توحي بهذا وتشعر بعض القراء بذلك، وليس هذا صحيحا. يقول ثم كره العرب التكرار فاستعاضوا منه زيادة الألف والنون، بدلا من أن يكرروا زادوا الألف والنون أو الياء والنون. وطبعا هذا ليس اختياريا، زيادة الألف والنون أو الياء والنون ليس أمرا اختياريا، وإنما تكون الألف والنون في الرفع وتكون الياء والنون في الجر وفي النصب على الاسم المفرد للدلالة على اثنين من لفظ واحد. لابد أن يكون الاثنان من لفظ واحد حتى توضع الألف والنون أو الياء والنون، ولكن هذا هو الأصل وهي القاعدة، ولكن تشذ هذه القاعدة في بعض الكلمات. هناك بعض الكلمات عند العرب يسنون شيئين مختلفين بكلمة واحدة، يعني الشمس والقمر يقولون القمران، أبو بكر وعمر يقولون العمران، وهذا ليس هو القاعدة، هذا شذوذ عن القاعدة ولا يزاد عليه، لا يجوز لك أنت أن تضيف إلى هذا، وإنما ما جاءك شاذا فإنما يحكى كما هو دون أن يزاد عليه. أما المثنى فإنه يرفع بالألف نيابة عن الضمة، ويجر وينصب بالياء عن الكسرة والفتحة. تقول جاءني الزيدان، رأيت الزيدين، مررت بالزيدين. جاءني الزيدان، الزيدان فاعل فيكون مرفوعا وعلامة رفعه الألف. رأيت الزيدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. مررت بالزيدين، الزيدين مجرور بالباء وعلامة الجر الياء. قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ. قوله وحملوا عليه المراد به الحقوا به، فهو ملحق بالمثنى، هو الذي نسميه نحن الملحق بالمثنى، أي أنه ليس كالمثنى من كل الوجوه. قال وحملوا عليه في ذلك 4 ألفاظ، لفظين بشرط ولفظين بغير شرط. هناك لفظان يحملان على المثنى أو يلحقانه بشرط، وهناك لفظان آخران يلحقان المثنى بغير شرط. ما هما؟ وما هذه الألفاظ؟ فاللفظان اللذان بشرط كلا وكلتا. لماذا لا تعد كلا وكلتا من المثنى؟ ذلك لأن كلا وكلتا ليس لها مفرد من لفظها. ولا يقولن قائل منكم أيها الإخوة إن كلا مفردها كل، لأن كل لا يمكن أن تكون مفرد كلا. لماذا؟ كلا تدل على اثنين، أما كل فتدل على جمع، فكيف تكون الدالة على جمع مفردة للدالة على اثنين؟ هذا لا يستقيم. ولذلك فكل لا ليست مفردة لكلا أو لكلتا. كلا وكلتا وشرطهما أن يكونا مضافين إلى الضمير. تقول جاءني كلاهما ورأيت كليهما ومررت بكليهما، فإن كانا مضافين إلى الظاهر كانا بالألف على كل حال تقول جاءني كلا أخويك، رأيت كلا أخويك، مررت بكلا أخويك، فيكون إعرابهما حينئذ بحركات مقدرة في الألف لأنهما مقصوران كالفتى والعصا. وكذا القول في كلتا تقول كلتاهما رفعا وكلتيهما جرا ونصبا، وكلتا أختيك بالألف في الأحوال كلها. كلا وكلتا لهما إعرابان، إعراب المثنى في حال، وإعراب الاسم المقصور في حال. سأبين لك معنى المقصور بيانا سريعا حتى يأتي موضعه. إعراب المثنى إذا أضيفت كلا وكلتا إلى ضمير متصل بهما. تضاف كلا إلى ضمير أو كلتا إلى ضمير متصل بها، وعندئذ تعرب إعراب المثنى. والضمير الذي يأتي بعد كلا وكلتا هو دائما يكون متصلا بها. ومن ذلك قوله تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. كلاهما هنا معطوف على الفاعل، الفاعل أحدهما، أحد في كلمة أحدهما، أحد هي الفاعل، والمعطوف عليه كلا في كلاهما. كيف إعرابها؟ هو معطوف مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى. هكذا قول سلمت عليه بيدي كلتيهما. كلتيهما توكيد مجرور وعلامة جره الياء لأنه ملحق بالمثنى. أما إذا أضيفت إلى غير الضمير فإنها تعرب إعراب المقصور. ما المقصور؟ المقصور هو الاسم الذي يتصل به ألف، الذي ينتهي بألف لازمة، أي أنها ألف ليست ألف تثنية، وإنما هي ألف من أصل الكلمة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. كلا وكلتا، ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها. كلتا الجنتين آتت أكلها، فكلتا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة منع ظهورها التعذر. من أمثلة كلا وكلتا في الإعراب إعراب المقصور قول الإمام البخاري متفاخرا عن أبيه، يتحدث عن أبيه، ورأى عبد الله بن المبارك وسلم عليه بكلتا يديه، أي أن البخاري رحمة الله عليه يفتخر بأن أباه رأى عبد الله بن المبارك، يفخر بأن أباه رأى عبد الله بن المبارك، قال ورأى عبد الله بن المبارك وسلم عليه بكلتا يديه، أي أنه وضع يدا على كفا على كف وظاهر كفه الأخرى على ظهر يده، فجمع يدي عبد الله بن المبارك بين يديه. يتفاخر البخاري رحمة الله عليه بأن أباه فعل ذلك وسلم على عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. هنا بكلتا الباء حرف جر، وكلتا اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة. إذن فكلا وكلتا تعربان إعراب المثنى إذا اتصلت بضمير، وتعربان إعراب المقصور إذا لم تتصل بضمير. ومنه قوله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها، كلتا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة. يقول واللفظان اللذان بغير شرط اثنان واثنتان، هنا لا يحتاجان إلى شرط، ما دامت هذه الكلمة مذكورة فإنها تعرب إعراب المثنى من غير شروط. تقول جاءني اثنان واثنتان، ورأيت اثنين واثنتين، ومررت باثنين واثنتين، فتعربهما إعراب المثنى وإن كانا غير مضافين. وهذه هاتان الكلمتان لا تضافان أصلا، كلمة اثنان واثنتان لا تضافان، ولكن ليكن يقول يعربان وإن كان غير مضافين. وكذا تعربهما إعرابه إذا كانا مضافين للضمير نحو إثناهم، أو جاء بها مضافة قال إثناهم، أو للظاهر نحو إثنا أخويك، إثنا أخويك أو إثناهم. إذن فقد جاء المصنف بأمثلة على أنها تضاف، على أنها تضاف، وهذا خلاف لما قلته لأنها لا تضاف. إثنا أخويك أو إثناهم، يعني في كل هذه الأحوال، في كل هذه الأحوال سواء أضيفت أو لم تضف فإنها تعرب إعراب المثنى، هذا هو ما يراد ما يريده. أما كلا وكلتا ففي الإضافة إلى الضمير لها إعراب، وفي الإضافة إلى غير الضمير لها إعراب آخر. أو كان مركبين مع العشرة نحو جاءني إثنى عشرة، ورأيت إثني عشرة، ومررت بإثني عشر. إذن فإثنان واثنتان تعربان إعراب المثنى مطلقا، علامة رفع الألف لأنها ملحقة بالمثنى، وعلامة جرها الياء، وعلامة نصبها الياء لأنها ملحقة بالمثنى. قال الشيخ في الهامش الشيخ محمد رحمه الله بقي عليه مما يلحق بالمثنى ما سمي به مما أصله مثنى نحو حسنين ومحمدين وسبعين. يعني في زماننا يسمون بهذه الأسماء، يسمون حسنين ومحمدين وسبعين، سبعين أي سبع وسبع أي أسد وأسد. وقد كان من الحق عليه أن يذكره، لا أدري أيهما المخطئ، هل ابن هشام هو الذي أخطأ لأن هذا فاته، أم أن هذه الأسماء لم تكن في زمانه، لم يكن عندهم من يسمي بحسنين ومحمدين وسبعين، وأن هذه الأسماء أحدث فيكون الشيخ هو الذي أخطأ بلومه على ابن هشام، الله أعلم. وكما ذكر في جمع المؤنث ما سمي به، وهذا النوع يعرب في اللغة الفصحى كإعراب المثنى بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، وفيه لغة أخرى وهي من يلزم الألف ويعرب بحركات على النون كالممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. يقول إن إعراب الأسماء التي ألحقت بالمثنى كحسنين ومحمدين وسبعين، يقول إن هناك من يعربها إعراب المثنى رفعا ونصبا وجرا، وهناك من يلزمها بالألف، يعني لا يغير الألف، تبقى الألف في الرفع وفي النصب وفي الجر، والحركة تكون على النون، تكون الحركة على النون، ويكون كالممنوع من الصرف. وسيأتي الكلام عن الممنوع من الصرف، كأنه قال أنها تكون الحركة لكن ليس هناك تنوين، يكون هناك حركات على النون لكن لا تنون. وهذا الكلام يكون في المثنى وفي جمع المذكر السالم أيضا، هناك من العربي من يضع الحركات في جمع المذكر السالم على النون وأيضا مع تغيير الواو والياء، يعني يضع واوا وياء، واوا في الرفع وياء في النصب والجر، وأيضا يضع الحركة الموافقة للإعراب على النون. ومن ذلك قول ذي الإصبع العدواني: إني أبي أبي ذو محافظة وابن أبي أبي من أبيين، بكسر النون. قال: من أبيين أبيين، علامة جره ها هي الياء، ولكن أيضا كسر. والمعتاد أن جمع المذكر السالم نونه تفتح، ولكنه كسرها مع ياء جمع المذكر السالم. هنا يقول الشيخ رحمة الله عليه: وفيه لغة أخرى وهي أن يلزم الألف ويعرب بحركات على النون كالممنوع من الصرف للعالمية وزيادة الألف والنون. وقد جاء على هذه اللغة العالمية أنه علم، يعني لأنه اسم، جاء على هذه اللغة قول تميم ابن أبي مقبل يقول: ألا يا ديار الحي بالسبعان، أمل عليها بالبلا. وهذا البيت الشطر الثاني مكسور، الشطر الأول موزون أما الثاني فمكسور، لكن موضع الشاهد فيه قوله بالسبعان، هذا هو موضع الشاهد، فإنه في الأصل مثنى سبع، ثم سمي به مكان معين، وأنت ترى أنه في موضع الجر، يعني هناك مكان سمي السبعان، وأنت تقول أنه في موضع الجر، وقد جاء به الشاعر بالألف وأعربه بالكسرة، فثبت الألف لم يغير الألف ووضع الكسرة وهي علامة الجر بالكسرة الظاهرة على النون كالاسم المختوم بألف ونون، وهو مفرد نحو سلمان. سلمان هذا مفرد وليس مثنى ويعرب بالحركات، سلمان وعفان وشيطان، وإنما جره بالكسرة لأنه محلى بأل. يقول: على هذه اللغة ورد قول أبي نواس، طبعا أبو نواس ليس من الذين يستشهد بشعرهم، هو ليس عربيا، أبو نواس فارسي ليس عربيا، لا يستشهد به، لأن الذين يستشهد بهم في عصر الاستشهاد العلماء يقولون إنه في الحضر، في الحاضرة لا يتجاوز القرن الثاني، وفي البادية لا يتجاوز القرن الرابع، هو كان في الحاضرة، لكن ليست المشكلة في أنه في زمن الاستشهاد أم لا، ولكن المشكلة أنه لم يكن عربيا، فالذي يستشهد به في الحاضرة قبل نهاية القرن الثاني هو العربي، أما أبو نواس فلم يكن عربيا، وبالتالي فلا يستشهد بشعره. ولكن ربما يمثل به، كما ذكرت أنا قول البخاري، والبخاري رحمة الله عليه كان إماما جليلا ولكنه لم يكن عربيا كذلك، بل وأيضا لم يكن في عصر الاستشهاد، لأنه ولد قبل نهاية القرن الثاني ب4 سنوات، وبالتالي فحياته كلها لم تكن في القرن الثاني، أو حياته العلمية لم تكن في القرن الثاني، ولم يكن عربيا رحمة الله عليه. لكن ذكرته من باب التمثيل، ولذلك أنا لما ذكرت هذا القول قلت من أمثلة ذلك، وقد يكون الشيخ قاصدا ذلك، أنه يقصد أن يذكره تمثيلا وليس استشهادا. قال: أسأل القادمين من حكمان كيف خلفتما أبا عثمان. حكمان وعثمان عربت بالكسرة ومن غير ال، لكن هذا للقافية، هذا اضطر إليه الشاعر من أجل القافية. يقول الشيخ في الحاشية: وخرج ما دل على اثنين من غير زيادة نحو زوج وشفع. طيب، نحن قلنا إن المثنى ما يدل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون على مفرده، هذا هو. طيب، لكن هل هذا الكلام معناه أن هناك ما يدل على اثنين واثنتين من غير زيادة؟ هل هناك ما يدل على اثنين أو اثنتين من غير زيادة ألف ونون؟ قال الشيخ هذا، قال: زوج وشفع. كلمة زوج تدل على اثنين، أقول زوج من الطير أو زوج من الأحذية أو زوج من أي شيء، فزوج تدل على اثنين، أو وكلمة شفع، لكن كلمة شفع تدل على العدد الزوجي مطلقا، ومنه الاثنان، من العدد الزوجي الاثنان، هي تدل على اثنين أو على أربعة أو على هكذا، ومن هذا اثنان. كما خرج ما دل على اثنين وفيه زيادة لكن ليس له واحد من لفظه نحو قولك اثنين واثنتين، وقد ذكرت ذلك، ذكرت أن كلمة اثنين واثنتين وإن كانت تدل على اثنين لكن ليس لها مفرد من لفظها، فلا يسمى واحد من هذين مثنى، بل الأول مفرد والثاني ملحق، الأول الذي هو زوج وشفع، والثاني الذي هو اثنان واثنتان، والثاني ملحق على اثنين من لفظ واحد، ملحق بالمثنى، ملحق بالمثنى، ويشترط فيه كل اسم يراد تثنيته ثمانية شروط. يعني إذا أردت أن تأتي بمثنى من اسم فهناك ثمانية شروط لذلك، ما هي؟ الأول يقول من الشروط، شروط التثنية، أن يكون مفردا فلا يثنى المثنى ولا جمع المذكر السالم، والثاني أن يكون معربا فلا يثنى المبني، أي أن الاسم المبني لا يثنى. فعندئذ استدرك الشيخ على من يقول هناك أسماء مبنية تثنى، هذا وهذه. قال: وأما هذان وهاتان من أسماء الإشارة، واللذان واللتان من الموصولات، فهي عند الجمهور ألفاظ موضوعة على هذا الوجه. ما معنى هذا؟ أن يقول إن كلمة هذان وهاتان ليست تثنية لهذا وهذه، وإنما هي ألفاظ جاءت للدلالة على أن المشار إليه اثنان واثنتان، إذن فليس مثنى هذا هذان، ولكن هذا ليس لها مثنى، وأما هذان فهي لفظ آخر يدل على أن المشار إليه اثنان. يقول: بمناسبة هذا، لما كان الكلام في قوله تعالى إن هذان لساحران، وفي قراءة إن هذان لساحران، يعني قراءة إن هذان لساحران وقراءة إن هذان لساحران. اختلفوا في إعراب إن هذان، كيف تجيء هذان على هذا الوجه، فاختلفوا. ومنهم من قال إن كلمة هذان مبنية وليست معربة، والأبلغ والأحسن والأفصح في هذه الكلمة أن تكون مبنية لا تكون معربة. يقول: والثالث عدم التركيب، فلا يثنى المركب الإسنادي كتأبط شرا. ما هو المركب الإسنادي؟ المركب الإسنادي أن تركب كلمتين، أن تضع كلمة إلى جوار كلمة بحيث تكون الأولى مسندة إلى الثانية. ومن ذلك بعض الأسماء التي يسمي بها بعض الناس. كان عندنا في مصر شيخ للأزهر اسمه جاد الحق، الشيخ جاد الحق، جاد فعل والحق فاعل، فهي جملة فعلية، ولكن بعض الناس يسمي بها، يقولون جاد الحق وجاد الرب. أيضا هناك من يسمي جاد الحق، وهناك من يسمي جاد الرب، وهناك من يسمي جاد المولى. فجاد الحق فعل وفاعل، وجاد الرب فعل وفاعل، وجاد المولى فعل وفاعل. ومنهم من يسمي نحمده، ويقولونها في العامية نحمده، ومنهم من يسمي حمدنا الله. فهذه مركبات إسنادية، لأن جاد الحق جاد مسند، والحق مسند إليه. وكذلك حمدنا، حمد فعل ماض مسند، ونا مسند إليه. هذا هو التركيب الإسنادي، هذا هو الذي يسمى بالتركيب الإسنادي. يقول: فلا يثنى المركب الإسنادي كتأبط شرا. تأبط شرا أي وضع الشر تحت إبطه. تأبط فعل والفاعل مستتر، وشرا مفعول به، فهذا مركب إسنادي. وتأبط شرا هذا لقب أطلق على شاعر من شعراء العصر الجاهلي اسمه ثابت بن جابر، اسمه ثابت بن جابر، وكان من شعراء الصعاليك. الصعاليك هم الطرداء الذين طردوا من قبائلهم. تأبط شرا سمي بهذا الاسم. قيل فيه أقوال متعددة، قيل فيه أقوال متعددة، فقيل إن أمه هو الحق أنني لا أكاد أصدق شيئا منها. فأنا لو قيل لي لماذا سمي تأبط شرا، أنا سأقول لا أدري حقيقة، وإن كنت أعلم بعض الروايات إن لم تكن جميعها. التي مما قيل في تسمية تأبط شرا بهذا الاسم، إن أمه قالت له: يا ولدي، إن إخوتك يأتونني بالهدايا وأنت لا تأتيني بشيء. قال: اليوم سآتيك. فخرج إلى الصحراء وجمع الحيات والثعابين في جراب كبير، ثم دخل البيت. فلما دخل البيت فتح الجراب وأطلق ما فيه، فانتشرت الحيات والثعابين في البيت. فخافت أمه خوفا شديدا ففزعت وخرجت من البيت وظلت تصيح وتصرخ. فخرج الجيران يقولون: ما لك يا أم ثابت؟ قالت: إن ولدي قد جاء بالحيات وأطلقها في البيت. قالوا: كيف حملها؟ قالت: لقد تأبطها. قالوا: لقد تأبط شرا. فمن هنا سمي تأبط شرا. أنا لا أصدقه، قال: لا، أنا هو كان شاعرا صعلوكا لكنه لم يكن مجنونا ليفعل هذا. وقيل أيضا إنه خرج إلى الصحراء فوجد كبشا كبيرا فحمله تحت إبطه ولم يعرفه، لم يعرف أن هذا كبش. فرآه رجل وقال: يا ثابت، ما هذا الذي تتأبطه؟ قال: إنه الغول. قال: تتأبط الغول، لقد تأبطت شرا. هذا أيضا لا أصدقه. كيف لبدوي لا يعرف الكباش؟ كيف أن هناك بدوي لا يعرف الكبش والآخر أيضا لا يعرفه؟ يعني هذا لا يعرفه، هذا الآخر يأتي ويقول ماذا تطعم، لا يعرفه أيضا. ولكن هذا مما قيل في سبب تسميته، والله أعلم، الله أعلم بسببه، بسبب هذه التسمية. ولكن المهم أن هذا اللفظ أطلق عليه، أنه أطلق عليه تأبط شرا. يقول ولا المركب، يعني المركب المزجي كمعدي كرب، يعني المركب المزجي أيضا لا يثنى. ما هو المركب المزجي؟ المركب المزجي هو الذي يأتي من مزج كلمتين، أن توضع كلمتان تصير الكلمتان كلمة واحدة، يعني كانتا في الأصل كلمتين ثم ألصقت إحداهما بالأخرى فصارت كلمة واحدة، كمعدي كرب. معدي كرب كانت كلمتين لكنهما التصقتا فصارتا كلمة واحدة. ومن ذلك أيضا بعلبك وحضر موت وهكذا. وقد يشبه ذلك النحت، والنحت هو أن تجمع الكلمتان فتصيرا كلمة واحدة، لكن قد يترتب على ذلك حذف بعض الحروف من إحداهما أو من الكلمتين. وقد روي أن الشيخ سليم البشري رحمة الله عليه دخل محلا من محل التي تبيع المشروبات والذي نسميه الآن محل العصير، فدخل وقال للبائع الذي يقف في المحل، قال له ائتني بكوب من الخرصوص. الخرصوص هو نحت ما بين كلمة الخروب والعرقصوص. فقال له الخرصوص يعني أن تضع الخروب على العرقصوص في كوب واحد وتأتيني به. فبدلا من أن يقول له ائتني بكوب من خليط الخروب بالعرقصوص، قال له ائتني بكوب من الخرصوص هكذا. فالخرصوص هذا نحت، وقد يلحق النحت بالمركب المزجي خلافا للكوفيين. يعني يقول الشيخ أن الكوفيين يرون أن المركب المزجي يجوز تثنيته. والرابع أن يكون منكرا، فلا يثنى العلم إلا إذا نكر، ولهذا تقترن بمثناه الألف واللام مثل الزيدان. قوله إن العلم قبل أن يثنى نكر، هذا يحتاج إلى نظر، لأنه لو كنت تعرف رجلين اسمهما زيد وجاءك الرجلان تقول جاء زيدان أو جاء الزيدان، فهما معروفان، زيد الفلاني وزيد الفلاني. ما هذا؟ يعني لا يعمل، يعني كالشاعر قال لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. فهو يتحدث عن رجلين اسمهما يزيد وهما معروفان، فقوله إنهما نكرا هذا قول يعني أكاد أقول إنه لا يفهم، أكاد أقول ذلك والله أعلم. يقول فلا يثنى العلم إلا إذا نكر، ولهذا تقترن بمثناه الألف. ربما يقصد أنه نكر أنك تقصد زيدين غير معروفين، وهذا أيضا ليس صحيحا لأن الشواهد لا تدل على ذلك. ولهذا تقترن بمثناه الألف واللام مثل الزيدان. والخامس أن يكون له ثان في الوجود، أن يكون له ثان في الوجود. فإذا كان شيء واحد ليس له مثنى أو ليس له ثان فإنه لا يجوز تثنيته. يعني في زمن مر على الناس كان الناس لا يعرفون إلا قمرا واحدا. في زماننا علماء الفلك يزعمون أن هناك أقمارا أخرى في الكواكب الأخرى، يقولون إن الكوكب كوكب كذا له 15 قمرا وكوكب كذا، لكن القدماء لم يكونوا يعرفون ذلك، ولذلك فعندهم لا يصح أن يقال قمران ولا أن يقال شمسان. وهذا أيضا أنا لا أسلم به، لأن الكلمات قد تبقى في مدلولها المعجمي وقد تخرج عن مدلولها المعجمي، فإذا خرجت عن مدلولها المعجمي فإنها تعامل معاملات لغوية أخرى، الكلام فيها يحتاج إلى تفصيل آخر في علم الدلالة ليس هذا مقام ذكره. ولكن يعني لو أن شاعرا قال شمسان وقمران وهو لا يقصد الشمس التي في السماء هذه، لما أخذنا عليه ذلك، ولكن الله عز وجل لا يجوز ذكر تثنيته أبدا، لأن الله واحد لا شريك له، ولكن تثنيته لا تعد خطأ لغويا فقط، وأنه هو خطأ عقدي أيضا، فلا يجوز ذلك بأي وجه. لكن ليس هذا في كل المفردات، ليس هذا في كل المفردات. يقول والسادس أن يتفق اللفظان، أن يتفق اللفظان بمعنى أن المعنى يكون واحدا. يعني مثال ذلك كلمة عين، يعني كأنه أراد أن يقول إن عين الماء وعين الرؤية، يعني هناك عين تبصر وهناك عين ماء، لا يجوز على هذا القول أن نقال عينان، يعني في الحديث عينان لا تمسهما النار، هاتان العينان هما عينان البشر، العين التي بكت من خشية الله هي عين إنسان، العين التي تبصر والعين التي باتت تحرس أيضا هي عين إنسان، هذا يجوز تسميته لغة على حسب هذا الكلام. أما عين الماء وعين الرؤية فلا يجوز أن تسنيا بألف ونون فيقال عينان، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن اللفظان لا يتفقان، وإن كان اللفظ يعني هذه عين وياء ونون وهذه عين وياء ونون، لكن دلالة اللفظين ليست واحد، هناك عين بمعنى جاسوس وعين ماء، العين التي يجري فيها الماء، فلا تثنى فلا يقال عينان ويقصد بهما عين الماء والجاسوس، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن يقول والسابع أن يتفق معنى كل واحد من الاثنين، فتثنية الشمس والقمر لا تجوز إلا على أحد وجهين، الأول أن تغلب أحدهما على الآخر، يعني تجعل واحدا منهما غالبا على الآخر فتثني بلفظه، وهذا أيضا يحتاج إلى نظر، لأن القول بتثنية الشمس والقمر على القمرين، وهذا وارد عن العرب أنهم يقولون عن الشمس والقمر القمران، ولكن القمر لا يغلب على الشمس، ولكن ثني به، لم يقل الشمسان أبدا، قيل القمران، رغم أن الشمس في الطبيعة هي الغالبة على القمر، بل هو على حسب ما يقول أهل الفلك هو الذي يأخذ النور منها، يستمد ضوءه منها، وبالتالي فهي الغالبة عليه، ومع ذلك فإن التثنية يقال فيها القمران لا يقال الشمسان. والثاني أن تريد المطالع المتعددة لكل منهما، يعني تقول الشمسان وأنت تريد مطلعين من مطالع الشمس، أو القمران وأنت تريد مطلعين من مطالع القمر، هنا خرج عن المعنى المعجمي، وبالتالي فلا تقيد أيضا، إذا كنت تخرج الآن عن المدلول المعجمي فلا تقيد ب مسألة المطالع، قد يريد المتحدث شيئا آخر غير المطالع، فهذا لا يقيد فيه المتحدثون ولا يكونون مخالفين للغة، لا يقول لا يقول لا يكونون مخالفين للغة إذا قالوا شمسان وشموس أيضا، وهم يقصدون شيئا آخر غير الشمس التي في السماء. والشرط الثامن ألا يستغنى عنه بتثنية غيره، ألا يستغنى عنه بتثنية غيره، يعني إذا كنا نثني لفظا آخر فإننا لا نحتاج إليه. يعني نقول مثلا رجل وامرأة، إذا قلنا امرأتان لا تغني عن رجل، لا تغني عن كلمة رجل، أو رجلان لا تغني عن كلمة امرأة. لو قلنا كلمة رجل وامرأتان، رجل وامرأتان، فكلمة امرأتان لا تغني عن كلمة رجل، لا نستطيع أن نحذف رجلا كلمة رجل لأن كلمة امرأتان تغني، ولا العكس رجلان وامرأة لا نستطيع أن نحذف كلمة رجل امرأة لأن كلمة رجل تغني عنها، ولكن نستطيع أن نقول أبوين أو والدين، فإن كلمة أبوين هي تثنية أب، ولكنها تغني عن ذكر الأم، والله تعالى ذكرها في كتابه، قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس، والأبوان تثنية أب ولكنها أغنت عن ذكر الأم، لأن المراد بالأبوين هنا هما الأب والأم، وكذلك والدان كذلك. ولذلك قال الله تعالى وبرا بوالديه، وبرا بوالديه، والوالدان هما مثنى والد ولكنهما لهنا مثنى والد ووالدة، فأغنى كلمة والدين عن كلمة والدة وهكذا. وأما جمع المذكر السالم هو فرغ من المثنى، فسيأتي الحديث عنه إن شاء الله في لقائنا القادم. وجزاكم الله خيرا عن صبركم وحسن استماعكم، وأرجو منكم أن تعيدوا الاستماع إلى المحاضرة، وإذا كانت هناك أسئلة فإني على استعداد إن شاء الله لتلقي أسئلة محاضرة في المحاضرة التالية لها. يعني لو أنكم استمعتم إلى المحاضرة السابقة وخطرت لكم أسئلة بعد انتهاء الحلقة وبعد انتهاء اللقاء وأردتم أن تسألوا عنها في المحاضرة التي تليها فلا بأس، وهذه المحاضرة أيضا إذا استمعتم إليها فوجدتم أن هناك أسئلة بعد أن انتهى اللقاء فيمكنكم أن تسألوا عنها في اللقاءات القادمة وهكذا إن شاء الله تعالى. وأسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.